بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حتى يكون في جو البحث تنطبق العبارة السابقة ثم نعود لما نود إضافته إلى البحث. قال: علاج التعارض. بدل من عيد المطلب السابق نطبق العبارة فتكونون إن شاء الله في جو البحث. اتضح مما تقدم أن مستند القول الثاني المنسوب إلى المشهور ضعيف، فيتعين المصير إلى الأول. بيش ضعيف؟ تذكرون لما تذكرون؟ ها؟ جابوني؟ لا، بغض النظر، لا نتكلم سندا، بيض ضعيف ما تذكرون؟
سفيان الثوري،
محمد بن سنان، فضلا عن قضية الرواية الثانية. لا، الرواية الأولى ضعيفة بمحمد بن سنان. فيتعين المصير إلى الأول بناء على صحة رواية إسماعيل الأولى، ولو باعتبار كفاية شيخوخة الإجازة في إثبات الوثاقة. هذا طبعا ظاهره أن الشيخ حفظه الله يبني على كفاية وثاقة الإجازة. صحيح هو قال ولو باعتبار، لكن هذه ما قال بناء، قال ولو باعتبار. هذه العبارة توحي بأنه يبني على كفاية شيخوخة الإجازة في إثبات الوثاقة. لكننا قلنا أن هذه الرواية ولو تمت سندا فهي فيها شنو؟ إن ظهوران متعاكسان، تذكرون. ولكن لو افترضنا تمامية مستند كلا القولين فما هي النتيجة آنذاك؟ لأن إذا افترضنا تمامية المستند كلا القولين سندا ودلالة، فهل يوجد طريق نصل به إلى نتيجة إما توافق القول الأول أو توافق القول الثاني أو نتيجة أخرى؟ قال والجواب، فما هي النتيجة؟ نتيجة شنو تذكرونها؟ نتيجة شنو اللي وصلناها بهذا الحل بناء على إثبات الأمور الثلاثة؟ شنو النتيجة؟ أنه أن الكر مساحة يوافق النتيجة التي توصل إليها المشهور، وهو أنه عبارة عن 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر. قال والجواب أنه حيث يتعذر الجمع العرفي بين الطائفتين فيستقر التعارض وتلزم ملاحظة المرجحات من موافقة الكتاب أو مخالفة العامة إن كانت، وحيث أنها ضمير لمن يعود المرجحات مفقودة أيضا فيتعين التساقط والرجوع إلى العموم الفوقاني الدال على انفعال كل ما بملاقات النجاسة. أذكركم فقط شنو قلنا؟ قلنا هذا الحل يتوقف على إثبات ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الروايات متنافية في تحديداتها. الأمر الثاني أن الكر لا يزيد عن 42 شبرا وسبعة أثمان شبر على كل حال. وقلنا هذا شنو دليله؟ أما الإجماع، تذكرون المركب، وأما أن ذلك هو المدلول الالتزامي لروايات المساحة، وقد تكلمنا في هذين الأمرين، وأما أن هذا المقدار يشتمل على الوزن المقرر قطعا وجزما، تذكرون لما تذكرون جيد. والأمر الثالث هو وجود عموم فوقاني، وذكرنا العموم الفوقاني. ناشئ المصنف كل هذا اختصر، ماذا قال؟ قال فيتعين التساقط والرجوع الى العام الفوقاني الدال على انفعال كل ما بملاقات النجاسة. هذا هو اختصار، هذا توجد مقدمات محذوفة. المقدمة الاولى خوف واضح من عبارته وجود التنافي. المقدمة الثانية شنو؟ من قال ان الكر لا يزيد عن 42 شبرا وسبعة اثمان؟ المقدمة الثالثة ذكرها ضمنا وهو وجود عموم فوقان. واضح؟ قال الدال على انفعال كل ماء بملاقاة النجاسة، وتكون النتيجة موافقة للمشهور، لأن الخارج من العموم المذكور هو ما بلغ 42.7 الشهر. ليش هذا خارج؟ لأنه القدر المتيقن من ماذا؟ قدر المتيقن من الكر. وين كلمة وين الكر هو بالحكي مالتنا؟ إذن يوجد خاص يدل على عدم انفعال الكر، والقدر المتيقن من هذا الخاص هو أن الكر بمقدار 42 شبرة، باعتبار أننا نعلم على كل حال أن الكر لا يزيد عن 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر بما أثبتناه في الأمر الثاني. شوف هذا أيضا يوجد اختصار هنا، واضح لكم؟ جيد. زين، إذا كان القدر المتيقن من الكر، أريد شوي دقة، إذا كان القدر المتيقن من الكر هو 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر، لماذا يخرج من العموم؟ لدخوله في المخصص قطعا. واضح لكم؟ لأنه القدر المتيقن من الكر، فإذا كان داخلا في المخصص قطعا شو تكون النتيجة؟ فيخرج من العام قطعا. واضح؟ لأن المخصص الحكم فيه مختلف عن العام. العام ما هو؟ انفعال مطلق الماء. المخصص عدم انفعال الماء إذا كان بقدر الكر. فالذي نخرجه من المخصص من العام ما هو؟ الذي يدخل في المخصص قطعا، والمخصص يخرج من العام. أما الأقل من ذلك فنشك في دخوله في المخصص، وإذا كنا نشك بدخوله في المخصص فهو تحت العام. واضح؟ فيبقى تحت العام. قال: وأما الأقل من ذلك فهو مشمول لهذا العموم فيتمسك به ويحكم بالانفعال. شلون؟ شنو يعني يحكم بالانفعال؟ يعني ما كان أكثر، ما كان عبارة عن 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر قطعا خارج عن عموم الدليل الدال على انفعال مطلق الماء، فيبقى ما هو أقل تحت ذلك العموم. يعني شنو؟ يعني نحكم بعدم انفعال ما كان عبارة عن 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر، ونحكم بانفعال ما قل عن هذا المقدار. ثم قال هنا، هذا بعد جواب عن إشكال، وهو أنك قد تشكل أن هذا العموم نعم قد خصص، لكن المخصص مجمل، فألا يسري الإجمال إلى العموم فلا نستطيع التمسك بالعموم أم لا يسري؟ يسري أم لا يسري؟ إذا كان يسري لا نستطيع التمسك بالعموم، إذا كان لا يسري فنستطيع التمسك بالعموم. واضح؟ ماذا قال؟ قال: ولا يضر العموم المذكور، ولا يضر العموم المذكور إجمال مخصصه بعد كونه منفصلا وذا مفهوم مجمل. يعني الشيخ المصنف يريد أن يقول إن إجمال المخصص إذا كان المخصص لفظيا منفصلا وكان الإجمال مفهوميا يدور بين الأقل والأكثر، فمثل هذا الإجمال لا يضر بالعموم ولا يسري إليه. واضح؟ ولذلك العبارة الأدق أن تكتبوا هكذا، عبارة شوية بها عمومية. خلينا نقرأ العبارة: ولا يضر العموم المذكور إجمال مخصصه بعد كونه منفصلا ولا مفهوم مجمل. سؤال: المخصص المنفصل إذا كان الإجمال مفهوميا هذا الإجمال لا يضر بالعموم مطلقا، أم في حالة واحدة وهي فيما لو كان الإجمال مفهوميا دائرا بين الأقل والأكثر؟ واضح؟ فإذا تريدون تكتبون العبارة الأدق ولا يضر العموم المذكور إجمال مخصصه بعد كونه لفظيا ومنفصلا وإجماله مفهوميا دائرا بين الأقل والأكثر. هذا كله من حيث الانفعال. أما من حيث تطهير المقصود به فهذا يأتي إن شاء الله. نكمل بحثنا ما نريد أن نضيفه لهذا البحث ونعود إلى الجانب الآخر من جهة تطهير أن هذا المقدار يطهر المغسول به أو لا يطهر، هذا جانب آخر سيأتي إن شاء الله. إنما نحاول أن نكمل نفس هذا البحث فنقول قلنا إن هذا الحل إنما يتم في حالة إثبات أمور ثلاثة. الأمر الأول وجود التنافي في تحديدات روايات المتاحة. الأمر الثاني أن الكر على كل حال لا يزيد عن 42 شبرا و7 أثمان شبر. الأمر الثالث وجود عموم فوقاني يدل على ماذا؟ جاوبوني شنو؟ على انفعال مطلق الماء سواء كان كثيرا أو قليلا، وخرجنا عن هذا العموم بالكر. فحينئذ إذا وجد هكذا عموم نخصصه بما دل على عدم انفعال الماء إذا كان بقدر الكر، هذا الحل يتم. لكن يمكن أن يقال أن هذا العموم الدال على انفعال مطلق الماء سواء كان قليلا أو كثيرا معارض بعموم آخر دال على عدم انفعال مطلق الماء بمجرد الملاقات سواء كان قليلا او كثيرا. هذا الحل ابتنى على وجود عموم فوقاني دال على انفعال مطلق الماء سواء كان قليلا او كثيرا. لكن يمكن ان يقال ان هذا العموم الفوقاني المدعى معارض بعموم مثله، يعني مثله من جهة التعميم، وهذا العموم دال على عدم انفعال مطلق الماء سواء كان الماء قليلا او كان كثيرا. توضيح ذلك ان الاخبار الواردة في الماء من الجهة التي نريد أن نبحث فيها عبارة عن عدة طوائف، منها ما جعل الاعتبار في انفعال الماء وأنه وإن كان قليلا وليس له مادة أنه لا ينفعل بمجرد الملاقات إلا بالتغير. يعني طائفة اعتبرت أن الماء ينفعل بالتغير لا بمجرد الملاقات، فسواء كان قليلا أو كثيرا فإنه لا ينفعل بمجرد الملاقات ما لم يتغير طعمه او لونه او رائحته بلون النجاة. يعني الاعتبار في الانفعال يدور مدار التغير، إذا كان متغيرا يتغير بالنجاسة بأحد أوصاف النجاسة فإنه ينفع، وإن كان كحيا. وإذا لم يتغير فإنه لا ينفع وإن كان قليلا. بعبارة ثالثة، الماء إن لم يتغير لا ينفع بملاقاة النجاسة، لا ينفع سواء كان هذا الماء قليلا أو كثيرا، له مادة أو ليس له مادة. كما قد يفهم ذلك من صحيحة حديث الواردة في الجزء الأول صفحة 137 الباب الثالث من أبواب الماء المطلق الحديث الأول، قال محمد بن الحسن عن محمد بن محمد بن النعمان أي شيخ المفيد وهو كاتب المفيد أيضا، عن أبي القاسم جعفر ابن محمد ابن قولوي عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد ابن محمد عن الحسين ابن سعيد وعبد الرحمن ابن أبي نجران عن حماد ابن عيسى عن حريز ابن عبد الله، والرواية صحيحة السند لا مشكلة فيها، عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال كلما غلب الماء، طبعا صحيحة السند على هذا النقل سيأتي مني الرجوع لذلك، قال كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب. كلما غلب الماء على ريح الجيفة، يعني كلما لم يتغير الماء فتوضأ منه واشرب، كلما غلب يعني كلما لم يتغير، والماء جاءت مطلقة يعني كلما لم يتغير الماء سواء كان قليلا أو كان كثيرا له مادة أو ليس له مادة فهذا الماء لا ينفعل بمجرد الملاقات. الانفعال منوط بالتغير، وجد التغير ينفعل، لم يوجد التغير لا ينفعل مطلقا. هذا عام، هذا العام دل على حصر علة الانفعال بالتغير، ومقابل هذا العام العموم المدعى الذي ادعيناه، العموم الذي دل على ان الماء ينفعل بمجرد الملاقات سواء كان كثيرا او كان قليلا، وسواء كانت له مادة او لم تكن، مثل ما مثل صحيحة شهاب ابن عبد ربه اللي قريناها سابقا في الجزء الثاني صفحة 266 الباب باب 45 من باب الجنابة الحديث الثاني، قريناها سابقا لان هو العموم المدعى استند الى هذه الرواية والى موثقة عمار، قال حديث الثاني وعن محمد بن اسماعيل، تكلمنا احنا قلنا الرواية الاولى محمد بن الحسن في كتاب بصائر الدرجات، وعن محمد بن اسماعيل يعني محمد بن الحسن في كتاب بصائر الدرجات عن محمد بن اسماعيل، ومحمد بن اسماعيل هذا محمد بن اسماعيل بن بزيع الثقة، وتكلمنا في طريق الشيخ الحر الى كتاب بصائر الدرجات، قال عن علي بن الحكم عن شهاب بن عبد ربه قال أتيت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام أسأله فابتدأني فقال حتى قال إذا جئت تسألني عن الجنب يسهو فيغمز يده في الماء قبل أن يغسلها؟ قلت نعم. قال إذا لم يكن أصاب يده شيء فلا بأس، إذا لم يكن أصاب يده شيء فلا بأس. شنو قلنا مفهومها؟ إذا كان قد أصاب يده شيء وغمزها في الماء فيوجد بأس، سواء كان الماء شنو قليلا او كثيرا، له مادة او ليس له مادة. مضافا الى اذا تكلمنا في بصائر الدرجات ربما يتكلم، توجد رواية اخرى وهي موثقة حمار في الجزء الاول صفحة 230 الباب 4 من ابواب الاسئار الحديث الثاني، ايضا تكلمنا في هذه الرواية وتكلمنا في سنة هذه الرواية. قال: وعن احمد بن ادريس ومحمد بن يحيى جميعا عن محمد بن احمد، وقلنا محمد بن احمد بن يحيى هذا، وعن احمد هذا قلنا موثقة فيها فضحية، عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن ابي عبد الله عليه افضل الصلاة والسلام قال: سئل عما تشرب منه الحمامة فقال: كل ما اكل لحمه فتوضع من سؤره واشرب، وعن ماء هذا موضع شاهد شرب منه بعد او صقر او عقاب فقال: كل شيء من الطير يتوضا مما يشرب منه الا ان ترى في منقاره دما، فان رايت في منقاره دما فلا توضا منه ولا تشرب. وعن ماء مطلقه فتدل على انفعال الماء بمجرد ملاقاة الدم، وقلنا انه في التهذيب توجد زيادة، وسئل عن ماء شربت منه الدجاجة قال: ان كان في منقارها قذرا لم تتوضأ منه ولم تشرب. نحتاج هذه الزيادة اذا واحد دغدغ وقال هذه الرواية السابقة تكلم عن دم الدم، طبعا هنا لا خصوصية في مثال للنجاسات لاعيان النجاسة، لكن هنا في الزيادة توجد لفظة قذر. واضح جيد. وعن الرواية على ماذا دلت؟ دلت على ان الماء مطلقا ينفعل بمجرد الملاقاة. الطائفة الاولى على ماذا تدل؟ على عدم الانفعال بمجرد الملاقاة، الانفعال منوط بالتغير. هذه الرواية هذه الطائفة على ماذا تدل؟ تدل على ان الماء ينفعل بمجرد الملاقاة، تلك مطلقة وهذه مطلقة. والنسبة بين هاتين الطائفتين هي نسبة التباين، تلك مطلقة وهذه مطلقة. الأولى تدل على أن الماء لا ينفعل بمجرد الملاقاة إلا إذا تغير، والثانية تدل على أن الماء ينفعل بمجرد الملاقاة وإن لم يتغير. فكيف إذن لم يثبت الأمر الثالث؟ الأمر الثالث يتوقف على إثبات ماذا؟ وجود عموم فوقاني دال على انفعال مطلق الماء، نخرج منه ما دل على عدم انفعال الكر. هنا صاحب الإشكال يقول: توجد طائفة أخرى تدل على عموم المعارض، والنسبة بين الطائفتين هي التباين، فتتساقطان، فلا يوجد عموم دال على انفعال مطلق الماء، وبالتالي لا ينفع هذا الحال. كل اللي عندنا شنو عندنا بناء على هذه الطوائف؟ شنو اللي عندنا يومون؟ انه الكور لا مو خارج، لا ينفعل بملاقاة النجاسة، من خارج ما عندنا عموم، لا ينفعل بملاقاة النجاسة، والكور مجمل، فلا نستطيع أن نقول يوجد قدر متيقن يخرج من العموم ويوجد أقل منه يبقى تحت العموم، لا يوجد عموم، فهذا الحل لا ينفع. نعم لدي كور، هذا الكر لا ينفعل بمجرد الملاقاة، لكن الكر مجمل لا أدري ما هو، فحينئذ لا نستطيع التوصل إلى النتيجة التي توصل إليها هذا الحل وهي الموافقة لرأي المشهور. واضح. أجيب عن ذلك كما أجاب السيد الخوي رحمة الله عليه، وإن كان هو لم يصغه بعنوان أنه إجابة عن إشكال، فيأخذ مو بها الطريقة، فيأخذ طريقة ضمن تسلسل البحث. أجاب عن ذلك بأن هناك مخصصا للطائفة الثانية هذا المخصص لا يوجد فيه إجمال. ما هي الطائفة الثانية؟ جابوني التي دلت على شنو؟ على انفعال مطلق لا مطلق الماء على انفعال مطلق الماء بمجرد الملاقات. الطائفة الثانية حفظوها، يعني يا طائفة الثانية موثقة عمار وصحيح شهاب بن عبد ربه. قال هذه الطائفة الثانية يرجوها للأحد مخصصة برواية صحيحة السند، هي صحيحة محمد ابن اسماعيل ابن بديع المروية في وسائل الشيعة الجزء الاول صفحة 141 ابواب الماء المطلق الباب الثالث الحديث 12. قال محمد بن الحسن بإسناده عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد من؟ اما الاشعري او شنو او البرقي او البزنطي، وثلاثتهم ثقات والطرق اليهم لا مشكلة بها الا ما دغدغنا فيه من ان طريق الشيخ الطوسي الى احمد ابن محمد ابن عيسى الاشعري فيه مشكلة، والحل الناضج ان هذا الاشكال يحل بنظرية التعويض، وطرحت ذلك، طرحها السيد الحائري وطرحت ذلك وتاما تطبيق النظرية تام هنا.
طبعا الحديث
141 قال عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل المقصود به ابن بزيع عن الرضا عليه افضل الصلاة والسلام قال ماء البئر واسع لا يفسده شيء. هذه الرواية ايضا مرت طبعا تكلمنا فيها وقلت لكم لا يفسده في المصدر لا ينجسه، تذكرون ستكون اوضح بعد، الا ان يتغير ريحه او طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لان له مادة. شنو الرواية؟ شنو عللت؟ شنو قالت الرواية؟ ماء البئر لا ينجسه شيء لان له مادة. هذه الرواية على ماذا تدل؟ يا هون تدل على ان الماء اذا كان له مادة جابوني فلا ينفعل بمجرد الملاقة. ويا انتم اذا كان له مادة فتكون اخص من الطائفة الثانية. طائفة الثانية على ماذا تدل؟ انفعال مطلق الماء. هذه الرواية ماذا تقول؟ ان الماء اذا كان له مادة فانه لا ينفعل بمجرد الملاقة. ويا انتم جيد. هذه الطائفة الثانية هذه الرواية رواية من؟ محمد بن اسماعيل بن بزيع. تخصص اي طائفة؟ اريد تقول لي تخصص الثانية، لماذا لا تخصص الاولى؟ من يجاوبني؟ الاولى ماذا تقول؟ لا ينفعل. وهذه ماذا تقول؟ لا ينفعل لان له مادة، فهي لا تعارض الطائفة الاولى. نعم اكو فارق بالعموم والخصوص لكن لا تعارض. وين تعارض؟ الطائفة الثانية. الطائفة الثانية ماذا تقول؟ تقول ينفعل. هذه الرواية تقول لا ينفعل. واضح؟ فهذه الرواية رواية محمد بن اسماعيل بن بديع تخصص الطائفة الثانية. الطائفة الثانية ما هو مفاتها؟ ان مطلق الماء ينفعل بمجرد الملاقاة. هذه الرواية ماذا تقول؟ لا ينفعل اذا كان له مادة بمجرد الملاقاة. فشو تكون النتيجة؟ جابوني شو تكون النتيجة؟ ان الماء ينفعل بمجرد الملاقاة اذا لم تكن له مادة. فاذا ما المقصود بالماء في العموم الثاني في الطائفة الثانية؟ ما المقصود بالماء؟ الماء الذي لا مادة له.
شو
وينتبهوا لأقصدهم. العموم الطائفة الثانية نتكلم. طائفة ثانية على ماذا تدل؟ انفعال مطلق الماء بمجرد الملاقات. واضح؟ رواية محمد بن اسماعيل بن بديع على ماذا تدل؟ عدم انفعال الماء اذا كان له ماده. نعم طبعا لا يفسده لا
لانه بما يعني باللازم قد تخطط.
لا انا قلت عدم انفعال يعني لا ينفعل. تبو زين وين قال لا يفسده لا ينفعل؟ انت مين شنو تكون النتيجه؟ انفعال الماء اذا لم تكن له ماء. هاي النتيجة. هاي النتيجة من استفدناها من تخصيص رواية محمد ابن اسماعيل ابن بديع للعموم الثاني للعموم الموجود في الطائفة الثانية وهي شنو؟ موثق العمار وصحيح شهاب ابن عبد ربي. واضح الفكرة؟ جيد. مو قلنا؟ وين كنت تفكر بالإيجاب؟ مو قلنا الطائفة الأولى شو تقول؟ الطائفة الأولى شو تقول؟ تقول عدم انفعال.
يا هو
بس هذا الفين. من تقول عدم انفعال؟ وهنا عدم انفعال فماكو محاربة. غايتها هذه أخف من تلك. ذكر شيء لا يأتي ما عدا. يعني أنت الآن تيجي تقول أن الماء بالإطلاق استفدنا لا ينفعل مطلقا سواء كان له مادة أو كذا. هذه العبارة هذه هنا تقول إذا كان له مادة لا ينفعل، إذا لم تكن له مادة ينفع. لكن منطوقها إحنا والمنطوق في باب التعارض منطوقها عدم الانفعال إذا كان له مادة. فيتخصص الطائفة الثانية. طبعا بس احنا نتكلم الان احنا بالتعارض الاولي نشوف منو الاقرب في ان تخصص التخصيص في المنطوق. المنطوق منطوق رواية محمد بن اسماعيل يعارض منطوق الطائفة الاولى، لا يعارض منطوق الطائفة الاولى ويعارض منطوق الطائفة الثانية فيكون مخصصا للطائفة الثانية. واضح؟
ما من تخصيص الطائفة الاولى
لا شوفني لو كان احنا وذن الروايتين رواية محمد بن اسماعيل والطائفة الاولى كلامك تمام سليم واضح، لكن احنا كلامنا اكو معارضة بين رواية محمد بن اسماعيل وطائفة ثانية هي التي يفترض ان تؤخذ بنظر الاعتبار قبل معارضة اللازم مع منطوق الطائفة الاولى. واضح جيد. هذه النتيجة اذا منين استفدنا؟ من تخصيص طائفة محمد بن اسماعيل بن بديع للطائفة الثانية. شنو كانت النسبة بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية؟ الطائفة الأولى ماذا تقول؟ عدم انفعال مطلق الماء. فكانت النسبة قبل تخصيص الطائفة الثانية برواية محمد بن اسماعيل بن بديع النسبة بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية هي التباين وياي انتم. لكن بعد تخصيص الطائفة الثانية برواية محمد بن اسماعيل بن بديع تتغير النسبة وتنقلب النسبة بين الطائفة الثانية وبين الطائفة الأولى. يعني بين الطائفة الثانية بعد تخصيصها برواية محمد بن اسماعيل بن بديع وبين الطائفة الأولى. فشو تكون؟ تكون نسبتها نسبة العموم والخصوص المطلق. ليش؟ تقول ماذا قالت الطائفة الأولى؟ عدم انفعال مطلق الماء. ماذا قالت الطائفة الثانية بعد تخصيصها برواية محمد بن اسماعيل النبزية؟ انفعال الماء إذا لم تكن له مادة. وياي انتم؟ فشيركم النسبة بين الطائفة الأولى وبين الطائفة الثانية بعد تخصيصها برواية محمد بن إسماعيل بن بديع جابوني تكون رواية تكون النسبة هي العموم والخصوص المطلق. الطائفة الأولى تقول إن الماء مطلقا لا يدفع بمجرد الملاقاة. جابوني. الطائفة الثانية ماذا تقول؟ إن الماء ينفعل إذا لم تكن له مادة. فالطائفة الثانية تكون مخصصة للطائفة الأولى. لتكون النتيجة. جابوني. انفعال. عدم انفعال. عدم انفعال الماء شنو؟ جابوني. إذا كانت له مادة. انقلبت النسبة بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية بعد تخصيص الطائفة الثانية برواية محمد بن إسماعيل بن بديل. وعندما انقلبت النسبة ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة عدم انفعال الماء إذا لم تكن له مادة، وانفعال الماء اي نعم عدم انفعال الماء اذا كانت له مادة، وانفعال الماء اذا لم تكن له مادة. جيد، اذا خلصنا، تخلصنا من الطائفة الثانية من الطائفة الاولى، ونقدم الطائفة الثانية والنتيجة في الطائفة الثانية ان الماء ينفعل مطلقا، بمعنى سواء كان قليلا او كثيرا اذا لم تكن له مادة. وياي انتم؟ بعد ان خصصنا الطائفة الثانية برواية محمد بن اسماعيل بن بديع، صارت النتيجة انفعال الماء اذا لم تكن له مادة. فهذه النتيجة نخصص بها الطائفة الاولى الدالة على عدم انفعال الماء مطلقا، فتكون النتيجة عدم انفعال الماء اذا لم تكن له مادة، وانفعال الماء عدم انفعال الماء اذا كانت له مادة، وانفعال الماء اذا لم تكن له مادة. سؤال كتبوا لي، ان الماء ينفعل اذا لم تكن له مادة سواء كان قليلا او كثيرا. هذه نتيجة ثانية، هذا عموم لو مو عموم؟ اذا يوجد لدي عموم يقول بان الماء سواء كان قليلا او كثيرا جابوني ينفعل اذا لم تكن له مادة، يوجد لدي عموم. نخرج من هذا العموم الكر، لان الكر كثير، نخرج من هذا العموم الكر، ولان الكر مجمل فنقول هكذا، ما هو متيقن الكرية يخرج من هذا العموم، وما هو مشكوك الكرية جابوني يبقى شنو؟ جابوني يبقى تحت العام. ليش؟ لأنه مشكوك الدخول في الخاص. فتخلصنا من التعارض بهذه الطريقة، لكن هذه الطريقة مبنية على مبنى أصولي يؤمن في بعض حالات التعارض بانقلاب النسبة. واضح؟ هذا المبنى مختلف فيه. ما هو توضيحه؟ ما هي بعض تطبيقاته؟ من يقول به؟ من ينكره؟ هذا ما سيأتي إن شاء الله. إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. واضح هذا الآن؟ واضح؟ واضح لو مو واضح؟ أنتم بعد تأملوا فيه. الإشكال هو أن يوجد تعارض بين عمومين. السيد الخوي رحمة الله عليه تخلص من العموم الدال على عدم الانفعال بانقلاب النسبة بينه وبين العموم الدال على انفعال مطلق الماء بانقلاب النسبة. حصلنا عموم جديد يخرج منه الكر، وهذا العموم غير معارض بشيء بحسب المدعى. أنا بعدين أقول معارض بحسب الحل المطروح. صلوا على محمد وعلى محمد.